ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد الله أحد ثم ترجعون إلى السعيد المجاد ولا يسلم إلا في آخره ولي أبي داود والترمذي نحوه عن عائشة نحوه عن عائشة رضي الله عنها وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعروف للخير وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصلوا قبل أن تصبحوا رواه مسلم وإن كان أحدث الصبح ولم يوجب فلا أخرى له وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو يتم رواه خمسة إلا النسائي وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا ومن قام من آخر يقوم آخرا فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر رواه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر خربها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأحاديث كلها في صلاة الليل وصلاة الليل يراد بها الليل يراد به ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر كل هذا يسمى بالليل والمراد بصلاة الليل النافلة التي تفعل بالليل وأما الفريضة فمعلوم فرضيتها وأنها لا بد منها وهي ليست مقتصرة على الليل الفريضة خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة صلاة الليل على ما مر في هذه الأحاديث التي سمعتم وغيرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الوتر القسم الثاني التراويح في رمضان القسم الثالث صلاة تهجد في كل السنة في كل ليالي السنة وعلى العموم فصلاة الليل فيها فضل عظيم وفيها خير كثير قد جاءت الأحاديث في الحث على صلاة الليل وأنها أفضل الصلاة بعد المكتوبة وأنها فيها وأن صلاة الليل تصادف وقت النزول الإلهي في آخر الليل وأنها مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار الذين ينزلون لحفظ أعمال بني آدم وكتابتها وقال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إلى آخر السورة وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل حتى إنه إذا مرض كان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام، وإذا سافر كان يصلي على الراحلة كما سبق، أينما توجهت به راحلته. وقال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث المرغبة في قيام الليل. وكما ذكرنا صلاة الليل تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: الوتر، تراويح، تهجد. فأما الوتر فالمراد به الفرض، الوتر ضد الشفع، مراد به الفرض. وأما الشفع فيراد به العدد الزوجي كالاثنين والأربعة والثمانية إلى آخره، والوتر يراد به الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة. فالوتر في اللغة هو الفرض، ولا أهل الحساب يقولون العدد الآحادي أو العدد الأولي. هذا من حيث اللغة. أما الوتر في الشرع فيراد به الركعة المفردة، الركعة المفردة أو العدد المقطوع على فرض كالثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة والثلاث عشرة، هذا هو الوتر في الشرع، هو الصلاة المفردة بركعة، المفردة بركعة واحدة أو بعدد غير شفع. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر وتوعد من تركه كما يأتي، وحافظ عليه صلى الله عليه وسلم فلم يكن يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا، كان يحافظ عليه حضرا وسفرا ودائما، ويحث عليه ويأمر به ويعتني به، فهو سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوبه، ولكن الجمهور على أنه مستحب وليس بواجب كما يأتي. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. يعني من داوم على ترك الوتر فإنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، مما يدل على آكدية الوتر وأنه لا ينبغي للإنسان تركه. ووقته من صلاة العشاء بعد راتبتها إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. ففي أي وقت أوتر في هذه الفترة من أول الليل أو من وسطه أو من آخره قبل طلوع الفجر فقد أوقع الوتر في وقته. فمن كان يقوم من آخر الليل فيؤخر في الوتر ويجعله في آخر صلاة، يختم به صلاة الليل. ومن كان لا يقوم آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، مما يدل على أنه يحتاط للوتر ولا يتركه. هذا وقته. وأما عدد الوتر فأقله ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلام واحد أو بسلامين وهو أفضل، بسلام واحد بأن يسردها 3 ويسلم من آخرها، أو يسلم من الركعتين الأوليين ثم يقوم ويأتي بالثالثة، هذا أفضل. أو يوتر ب5 لا يجلس إلا في آخرها، أو يوتر ب7 لا يجلس إلا في آخرها، أو ب9 ويجلس في الثامنة ويتشهد، يعني بعد الثامنة يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم. فالمجزي 1 ركعة وأدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13. هذا هو أعلى الكمال في الوتر. وأما صلاة التراويح ويقرأ في الوتر كما سمعتم، يقرأ إذا أوتر ب3 يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، لأن هذه السورة تشتمل على ذكر الدنيا والآخرة. ويقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، لأنها تشتمل على توحيد العبادة، توحيد الألوهية. ويقرأ في الثالثة قل هو الله أحد، لأنها تشتمل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وفي رواية يقرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، فإذا فعل هذا بعض الأحيان فحسن، وإن اقتصر على سورة الإخلاص فهذا هو الأكثر. وأما صلاة التراويح فهي خاصة برمضان، قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومعنى قام رمضان المراد به صلاة التراويح، وإيمانا أي تصديقا بمشروعية هذه الصلاة واعتقادا لها، واحتسابا أي طمعا في ثوابها لا رياء ولا سمعة، وإنما يحتسب بذلك وجه الله وثواب الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة السنة القولية. وأما الفعلية فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة التراويح ليالي من رمضان، خرج صلى الله عليه وسلم في الليل، في جوف الليل خرج إلى المسجد، فجاء ناس وصلوا خلفه وصلى بهم وأطال بهم الصلاة، ثم في الليلة الثانية خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فجاء ناس أكثر من أول الليلة الأولى فصلى بهم وأطال الصلاة حتى خشوا طلوع الفجر من طول القيام، ثم خرج في الليلة الثالثة فكثر الناس وتعالموا وملأوا المسجد فصلى بهم صلى الله عليه وسلم كما سبق، ثم في الليلة الرابعة اجتمعوا حتى ضاق بهم المسجد فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه عليه الصلاة والسلام وقال إنه لم يخف علي مقامكم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فثبتت بذلك مشروعيتها، وإنما تأخر صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم من الحكمة، وهي أنه خشي أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها، وذلك من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. فاستمر الناس يصلونها في المسجد في حياته صلى الله عليه وسلم أوزاعا، يعني جماعات متفرقة، واستمر الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صلونها في المسجد أوزاعا، يصلي الرجل فيصلي الرجلان بصلاته والثلاثة وأكثر. وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم على ذلك، ثم إنه لما خرج ليلة ووجد الناس يصلون في المسجد جماعات متفرقين أحب أن يجمعهم على إمام واحد كما كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلاها بهم، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وتميم الداري، فكانوا يصلونها 20 ركعة، كانوا يصلونها 20 ركعة، وذلك لأنهم أرادوا التخفيف على الناس فزادوا في عدد الركعات وخففوا العدد، زادوا في العدد وخففوا الصفة، زادوا في العدد تعويضا عن تخفيف الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، لأن الناس لا يطيقون طول القيام. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيقها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ في الركعة الواحدة بالبقرة والنساء وآل عمران، يرتل ويقف عند كل آية ويسأل عند آيات الرحمة ويستعيذ عند آيات العذاب، ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم يسجد سجودا طويلا نحو من ركوعه عليه الصلاة والسلام. فالصحابة بخلافة عمر زادوا في العدد وقللوا من الصفة وخففوا من أجل مراعاة أحوال الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فهم خففوها مراعاة ورفقا بالناس وزادوا في العدد تعويضا عن التخفيف، وهذه من سنة الخلفاء الراشدين، فإن عمر رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين، بل روي عن علي أيضا رضي الله عنه أنه أمر من يصليها 20 ركعة بالناس، فهذا من سنة الخلفاء الراشدين. قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وكان هذا بمحضر من المهاجرين والأنصار وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز الزيادة في صلاة التراويح لمن كان يخفف الصلاة. وأما من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي 11 ركعة لكن يصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل، لكن هذا يشق على الناس. فمن كان يصلي لنفسه أو خلفه جماعة يؤثرون ويرغبون هذا ويصبرون على الإطالة فليفعل مثل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان يصلي بأناس فيهم ضعف ولا يطيقون التطويل فإنه يخفف الصلاة ويزيد في عدد الركعات، والأمر في هذا واسع ولله الحمد، الأمر في هذا واسع. أما من يقول إن الزيادة على 11 ركعة بدعة، هذا قول فيه جراءة، فيه جراءة وفيه تبديع لعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وتميم الداري، بل تبديع للمهاجرين والأنصار لأنهم زادوا في العدد، زادوا عما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. والحكمة ما ذكرنا، الرفق بالناس ومراعاة أحوال المأمومين، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف. وقال: إن منكم منفرين، لما أطال معاذ رضي الله عنه بالصحابة الذين يصلون خلفه في الفريضة وقرأ بهم سورة البقرة وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: إن منكم منفرين، وأنكر هذا التطويل وأمر بمراعاة أحوال المأمومين والرفق بهم وتألف الناس، تألف الناس على الخير وعدم تنفيرهم. فلا بدعة والحمد لله. فلما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على أبي بن كعب بعد أن كانوا أوزاعا متفرقين، خرج إليهم في الليلة الثانية وهم يصلون خلف إمام واحد، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير منها، يعني التهجد في آخر الليل. فقوله نعمة البدعة المراد بها البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، لأن التراويح ليست بدعة، صلاة الجماعة في التراويح خلف إمام واحد ليس بدعة، وإنما هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أحياها الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. فالمراد بقوله نعمة البدعة كما قرر أهل العلم البدعة اللغوية، أي الشيء الذي لم يكن له سابق، يعني في عهد الصحابة في خلافة أبي بكر وخلافة أول خلافة عمر، فهو قال نعمة البدعة أي جمعهم على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين، فإن هذا شيء بديع من ناحية اللغة، وليس المراد البدعة المحدثة في الدين، حاشا وكلا، لأن صلاة التراويح جماعة خلف إمام واحد هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة أو الخامسة، وبين العلة وهي أنه خشي أن تفرض عليهم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم أمنت هذه المخافة، لأن التشريع والفرضية انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجمعهم عمر على إمام واحد كما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلاها بهم رضي الله تعالى عن الجميع. هذه صلاة التراويح، سميت بالتراويح لأنهم كانوا يرتاحون بعد كل تسليمتين، يتروحون أي يرتاحون بعد كل تسليمتين، فيصلون بين كل تسليمتين وما بعدهما باستراحة قصيرة، فلذلك سميت بصلاة التراويح. وأما التهجد فإنه مشروع في كل ليالي السنة، ووقته من صلاة العشاء بسنتها إلى طلوع الفجر، أو هو من تغاب الشمس، من غيبوبة الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا يسمى صلاة الليل. إذا صلى الإنسان بين العشاءين ما تيسر له فإن ذلك من صلاة الليل، ذلك من صلاة الليل. ولكن كل ما تأخرت فهو أفضل، من أجل أن آخر الليل فيه مصالح. أولا أنه تنقطع فيه الشواغل ويأخذ الإنسان راحته من النوم، ويعطي جسمه ما يحتاج من الراحة، ثم يقوم نشيطا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، والناشئة الليل هي القيام بعد النوم، هي القيام للصلاة بعد النوم، فهذا أفضل من الذي يصلي أول الليل قبل أن ينام. وكذلك في آخر الليل أدعى للإخلاص وأدعى للتدبر، تدبر القرآن، وألذ للقراءة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي مواطأة القلب للسان في القراءة، وأقوى مقيلة. ولأن آخر الليل وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، فيصادفه المسلم يدعو ربه ويستغفر ويسأل فيستجاب له، ولقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فينام عليه السلام نصف الليل يرتاح، ثم يقوم ثلثه يعني في جوف الليل، ثم ينام سدسه الذي قبل طلوع الفجر من أجل أن يرتاح لصلاة الفجر، يأخذ راحته بعد قيام الليل من أجل أن ينشط لصلاة الفجر. فهذه صلاة داود عليه الصلاة والسلام. وهذه صلاة الليل، والمشروع أن يختمها بالوتر، أن يجعل وتره في آخر صلاته من الليل، هذا هو السنة. ولو قدر أنه أوتر أول الليل ثم تيسر له فقام آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له ويقتصر على الوتر الأول، ولا يعيد الوتر مرة ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فيقتصر على الوتر الأول. لكن لو أنه احتسب هذا من الأول وأخر الوتر وجعله في آخر صلاة الليل فلكان هذا أحسن. لكن إذا صلى وأوتر من أول الليل وتيسر له وقام من آخر الليل لا يحرم نفسه ويقول أنا أوترت خلاص ما لم صلي، لا، يقوم يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول والحمد لله، زيادة خير. وأقل الوتر كما سبق ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة. وأما ما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم يصلي الأربع بسلامين ثم يفصل ويستريح قليلا، ثم يصلي أربعا بسلامين ثم يفصل ويستريح قليلا، ثم يقوم ويأتي بالوتر ثلاث ركعات، هذه إحدى عشرة ركعة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فقوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنه يسلم من كل ركعتين ولا يزيد على ركعتين في التهجد، ولا يشبك أربع ركعات جميع كما يتوهمه البعض، بل إنه يصلي الأربع بسلامين والأربع الثانية بسلامين، لأنه هو الذي قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وأحاديثه يفسر بعضها بعض، بل في رواية عن عائشة أنها قالت في حديثها تسلم من كل ركعتين، فروايتها الثانية تفسر قولها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، معناه أنه يصلي أربعا بسلامين، يسلم من كل ركعتين كما قالت. فصلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية وصلاة النهار أي مثنى مثنى، ثنتين ثنتين، ولكن هذه الزيادة تكلموا فيها وقال النسائي إنها خطأ لأنها من رواية راو ضعيف، فتكلموا فيها، ولكن قالوا تشهد لها روايات أخرى في أن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى، فهذه صلاة التهجد، وهذا فضلها، وهذا وقتها، وهذه كيفيتها. وأما عدد الركعات في التهجد فأيضا هو غير محصور، يصلي الإنسان ما تيسر له، وإذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فصلى إحدى عشرة ركعة أو صلى ثلاثة عشرة ركعة فحسن، وإن قلل الركعات أو زاد فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، وإنما كان يرغب في قيام الليل من غير تحديد، ولأن هذا أيسر للناس، فيصلي المسلم ما تيسر له من الركعات ويختمها بالوتر. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة وتراه ما قصرنا، متفق عليه.
هذا الحديث فيه أن صلاة الليل تكون ركعتين ركعتين، وأنه لا يزيد على الركعتين بل يسلم من كل ركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم حصر صلاة الليل في هذه الكيفية. صلاة الليل هذا مبتدا، مثنى مثنى هذا معدول عن اثنين اثنين وهو خبر المبتدا، فدل على أن المشروع والمستحب في صلاة الليل أن تكون ثنائية، أن تكون ثنائية. وإذا خشي الإنسان طلوع الفجر فإنه يصلي واحدة توتر له ما صلى، فدل على أيضا على مشروعية اختتام صلاة الليل بالوتر، ودل ثالثا على أن صلاة الفجر يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، ودل رابعا على أنه إذا طلع الفجر فإنه ينهى عن النافلة سواء كان تهجدا أو وترا، وأنه لا يصلى نافلة إلا راتبة الفجر كما سبق. نعم.
والخمسة وصح قرن فلان خلاف صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ.
يعني والنهار، المراد بالخطأ قوله والنهار، أما صلاة الليل مثنى مثنى هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم.
هذا فيه الترغيب في صلاة الليل وأنها أفضل الصلاة بعد الفريضة، يدل على تأكدها. نعم.
وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. وصححه ابن الترمذي وصححه ابن حبان
هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى مشروعية الوتر وتأكده، قال صلى الله عليه وسلم الوتر حق، يعني متأكد أنه سنة مؤكدة. المسألة الثانية فيه كيفية أو فيه عدد صلاة الوتر، وأن أقله ركعة وأكثره ثلاث أو خمس. المسألة الثالثة في الحديث أن من أوتر بثلاث أو بخمس فله أن يسردها، أن يسردها بسلام واحد، وإن سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة فهو أفضل، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. له أن يسردها وله أن يسلم من ركعتين ركعتين ويقوم للخامسة. نعم.
يقرأ التشهد بعد اثنين اثنين؟
لا، يسلم من ركعتين ويقوم ويجيب ركعتين ثم يقوم ويجيب الخامسة وحدها على أنها الوتر. نعم. والأول شفع. نعم. وإن سردها كلها بسلام واحد جاز هذا. نعم.
فيدل على جواز صلاة أربع ركعات
لا لا. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحسب كهية مخلوقة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه.
هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يفسر الحديث الذي قبله قولها الوتر حق، أن المراد به أنه سنة وليس معناه أنه واجب، ولهذا قال ليس الوتر بحتم يعني بواجب وفرض كالمكتوبة يعني كالصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن الوتر مستحب وليس بواجب، وهو مذهب جمهور أهل العلم. خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله هل علي غيرها، لما ذكر له الصلوات الخمس قال الأعرابي هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله اليوم والليلة، فدل على أنه ليس هناك صلاة مفروضة غير الصلوات الخمس. فالراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الوتر سنة، سنة مؤكدة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان ثم شعورهن قال لأثنان يخرج، وقال إني خشيت أن يسلب عليهم بوزن فراهم.
هذا في صلاة التراويح وهي في رمضان، وتسن جماعة في المسجد. وأما النوافل والتهجد فالأفضل أن يكون في البيت، الأفضل أن يكون في البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فصلاة التهجد الأفضل أن تكون في البيت، وأما صلاة التراويح فالأفضل أن تكون في المسجد وأن تكون جماعة، لأن هذا فيه إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة في هذا الشهر العظيم. نعم.
وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمركم بصلاة إذا خلوا لكم من كل جماعة، قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، رواه خمسة إلا النسائي صححه الكافي.
هذا الحديث عن خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه، وهو الفارس المشهور الذي قيل إنه يعدل ألف فارس، وذلك لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه طلب من عمر بن الخطاب أن يمده بثلاثة آلاف مقاتل، فأمده بثلاثة رجال وقال إن هؤلاء خير من ثلاثة آلاف مقاتل، هم خارجة بن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهم. وخارجة بن حذافة هذا كان قاضيا في مصر، وكان الأمير عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وتآمر الخوارج قبحهم الله على قتل الثلاثة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، فجاءوا للتنفيذ. فأما الذي عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله فقد قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأما الرجل الذي أراد معاوية فإنه طعنه في غير مقتل ونجاه الله من القتل، وأما الذي أراد عمرو بن العاص فكان من قدر الله أن عمرا رضي الله عنه لم يحضر في تلك الليلة، وقد أناب عنه خارجة بن حذافة يصلي بالناس فقتله الخارجي، قتل خارجة بدلا من عمرو غلطا، ولهذا قال قبحه الله أردنا عمرا وأراد الله خارجة فذهبت مثلا. وحديثه هذا فيه نعم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، هذا فيه تأكيد الوتر وأنه خير من حمر النعم، والمراد بحمر النعم الإبل، وكان العرب يختارون منها الإبل التي لونها أحمر، فهي أنفس أنواع الإبل عندهم، ويغالون فيها، يغالون في الإبل الحمر. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: هذه الصلاة، يعني صلاة الوتر، خير من حمر النعم. والمراد خير من الدنيا وما فيها، لأن هذه الأموال هي أنفس ما في الدنيا. فإذا كانت صلاة الوتر خير من هذا النوع النفيس فإنها خير من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد التقريب بالمثال، وإلا معلوم أنه لا مقارنة بين ثواب الآخرة وبين ما في الدنيا مع الفارق العظيم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد التقريب بالمثال للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمر، يعني خير من الدنيا وما فيها. نعم. فدل هذا الحديث على فضيلة صلاة الوتر، مما يدل على الاهتمام بها والعناية بها وعدم تركها. نعم. إن الله أمدكم، يعني أعطاكم، أمدكم يعني أعطاكم. نعم. نعم. أمدكم.
إن الله أمدكم بصلاته خير لكم من كل الناس. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: المثل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
نعم. ودل هذا الحديث أيضا على وقت الوتر، وأنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. أما لو أوتر قبل صلاة العشاء فإنه لا يجزي، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لو أوتر بين العشاءين وإن كان في الليل لكنه لا يجزيه، لأنه أوتر قبل دخول وقت الوتر. فلو أوتر قبل العشاء أو أوتر بعد طلوع الفجر لم يجزيه، لأنه خارج عن الوقت. لكن لو جمع العشاء، لو جمع العشاء مع المغرب، إما لمرض وإما لسفر وإما لمطر، جمع تقديم، فإنه يوتر، لأنه يصدق عليه أنه بعد العشاء. نعم.
وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم.
هذا كالحديث السابق، الوتر حق، يعني سنة مؤكدة. وقوله: فمن لم يوتر فليس منا، هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد والزجر على ترك الوتر. وليس معناه أنه كافر، لكن معناه الوعيد والزجر عن ترك الوتر، ولا يدل على وجوبه، لأن الأحاديث دلت على أنه ليس بفرض، وإنما هو سنة مؤكدة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسهن وقربهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسهن وقربهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله تنام قبل أن تسجد؟ قالت عائشة: إن علي تنامان
عليه. عائشة رضي الله عنها تذكر عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم من الليل في رمضان وفي غيره، تقول إنه كان لا يزيد على 11 ركعة. هذا من حيث العدد، لكن من حيث الصفة كان يطيلها: لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لأنه شيء معروف فلا يحتاج إلى سؤال. إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الصلاة بالليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام. وكما ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قام معه ليلة من الليالي فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، قرأ الفاتحة ثم بدأ بالبقرة، فظن حذيفة أنه سيركع عند المئة، ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى ختم البقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ العمران، لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف وتعود، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم سجد سجودا طويلا نحو من ركوعه عليه الصلاة والسلام. هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. لهذا قالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا، ومعناه كما سبق يفسره روايتها الثانية يسلم من كل ركعتين، لكنه يستريح بعد الأربع. إذا صلى أربع ركعات بتسليمتين فإنه يستريح ثم يستأنف فيصلي أربعا يفصل بينهن بتسليم ثم يستريح ثم يقوم فيصلي واحدة، صلي ثلاثا، يقوم فيصلي ثلاثا. هذه هي الوتر، فالمجموع 11. ثم ينام عليه الصلاة والسلام بعد الوتر قليلا، ثم يقوم فيصلي راتبة الفجر بعدما يطلع الفجر، ثم يخرج فيصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة يا رسول الله أتنام قبل أن تصلي؟ قال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهذا فيه أن هذه خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فيكون نومه غير ناقض للوضوء. أما غيره فإنه ينام عيناه وقلبه، فلذلك صار النوم ينقض الوضوء في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أن النوم ينقض الوضوء، فلذلك سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأزال عنها الإشكال بأنه لا ينام النوم الذي ينقض الوضوء كنوم غيره عليه الصلاة والسلام، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإن النوم ينقض الوضوء إذا كان نوما مستغرقا من مضطجع أو متكي على شيء. نعم.
وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتين له وتلك 13 ركعة.
الرواية الثانية أنه كان يصلي 13 ركعة ثم فصلت ذلك بوجهين. الوجه الأول أنه كان يصلي 11 ركعة، 10 شهر وواحدة وتر، ثم يصلي ركعتين بعدها بعد الوتر، صلي ركعتي الفجر التي هي راتبة الفجر، فيكون المجموع 13 ركعة. وقيل يصلي ركعتين قبل طلوع الفجر، مما يدل على أنه يجوز أن يصلي الإنسان بعد الوتر، يجوز أن يصلي الإنسان نافلة بعد الوتر. قالوا كما أن صلاة المغرب هي وتر النهار، ومع هذا يصلي بعدها ركعتين الراتبة، فلا مانع أن الإنسان يصلي بعد الوتر. أو أن المراد بالركعتين ركعتي الفجر. على كل حال هذه صفة. الصفة الثانية أنه كان يصلي 11 ركعة ثم يصلي ركعتين قبل طلوع الفجر ثم يصلي راتبة الفجر بعدما يطلع الفجر. أو أنه صلى الله عليه وسلم، وهي صفة ثالثة، كان يصلي 13 ركعة، بمعنى أنه يصلي 10 ركعات مثنى مثنى، ثم يصلي 3 ركعات وترا، فالمجموع 13 ركعة. والأمر في هذا واسع، فدل على أن كل هذه الصفات جائزة ولله الحمد. يصلي 11 ركعة ويصلي بعدها 2 ركعات قبل طلوع الفجر، يصلي 11 ركعة ويصلي 2 ركعات هما ركعتا الفجر، يصلي 10 ركعات تهجدا ثم يصلي بعدها 3 ركعات وترا، فيكون المجموع 13 ركعة. هذا ما فسر به صلاته صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. نعم.
وعنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
يعني يصلي 8 ثم يقوم فيصلي 5، 8 و5 13 ركعة. هذه أيضا صفة رابعة، صفة رابعة للثلاثة عشر. نعم.
وعن رضي الله عنها قال: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وقته إلى السفر، متفق عليهما.
هذا كما سبق فيه أن وقت الوتر يمتد من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، في أي وقت أوتر فقد أوتر في الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل ليبين الجواز لأمته، أوتر من أوله وأوتر من وسطه وأوتر من آخره، وانتهى وتره إلى السحر. ففيه أن كل الليل صالح للوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وفيه أيضا أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، فلا وتر بعد طلوع الفجر. من طلع عليه الفجر وهو لم يوتر فإنه لا يوتر بعد الفجر، نعم، ولكن يقضيه في النهار كما يأتي مشفوعا، يقضيه مشفوعا في النهار. نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لم يسميه سترا عليه. فهذا فيه مشروعية الستر على المؤمن. كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني لا تترك قيام الليل كما تركه هذا الرجل، هذا من باب الذم لهذا الرجل، التحذير من الاقتداء به، وفيه الحث على قيام الليل، وفيه الستر على المسلم لأنهم لم يسموا هذا الرجل. قال: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، كان عبد الله بن عمرو لا ينام من الليل إلا قليلا. نعم. فهذا الحديث فيه آكدية صلاة الليل وأنه لا ينبغي تركها. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله رسل بحب الوتر، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة.
هذا أيضا من الأحاديث الدالة على تأكد الوتر، وأن أهل القرآن أولى أن يحافظوا على الوتر، والمراد بأهل القرآن حفظة القرآن العاملون به، حفظته العاملون به، وأنه لا يليق بمن حفظ القرآن أن ينام عنه بالليل، بل يقوم به بالليل ويأتي بالوتر. فمن ترك الوتر فإنه لا يليق به وهو يحفظ القرآن. نعم، هذا فيه الحث. الله وتر يعني فرد واحد أحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي إلهيته وعبوديته، هو واحد سبحانه وتعالى بجميع أنواع التوحيد. وهو جل وعلا يحب الوتر، يحب صلاة الوتر. وإذا كان الله يحب صلاة الوتر فلا يليق بالمسلم أن يترك شيئا يحبه الله عز وجل. هذا فيه الحث على صلاة الوتر وأن الله يحبها. نعم. بقية الأحاديث. لا وتران في ليلة، لا هذه نافية للجنس ومعناها النهي، مع هذا نفي يراد به النهي. ووتران اسم لا مبني معها على الألف، والخبر محذوف تقديره لا وتران موجودان في ليلة، فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن أن يوتر المسلم في الليلة مرتين، بل يكتفي بوتر واحد. فمن أوتر في أول الليل فإنه لا يوتر في آخره، بل يصلي ما تيسر له كما سبق ويكتفي بالوتر الأول ولا يكرر الوتر. نعم. هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى فيه بيان ما يقرأ في الشفع والوتر، أنه يقرأ في الشفع ركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، والوتر يقرأ فيها يقول هو الله أحد. فيستحب أن يقرأ هذه السور في شفعه ووتره، إلا أنه لا يداوم عليها، يجوز أن يقرأ بعض الأحيان بغيرها، خصوصا إذا كان إماما، من أجل أن لا يعتقد الناس أن القراءة بهذه السور متعينة وواجبة، بل هي مستحبة فقط. وفي المسألة الثانية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الحديث، ولا يسلم إلا في آخرها. المسألة الثانية في الحديث جواز سرد الثلاث في تسليم واحد، لأن يوالي بين الركعات الثلاث ثم يجلس بعد الثالثة ويأتي بالتشهد الأخير ثم يسلم، ولا يشبهها بصلاة المغرب بأن يجلس للتشهد الأول بعد الثنتين، لا هذا غير مشروع، بل يسردها ثلاثا متوالية ويجلس بعد الثالثة ويتشهد التشهد الأخير ويسلم، لأنه نهي عن تشبيهها بالمغرب. نعم. هذه الرواية فيها زيادة أنه في الركعة الثالثة يقرأ مع سورة الإخلاص بالمعوذتين، هذا سنة. إذا فعله فلا بأس، وإن اقتصر على سورة الإخلاص فلا بأس، وإن قرأ بغيرها فلا بأس. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم.
هذا كما سبق أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، قبل أن تصبحوا يعني قبل أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. نعم. هذا مثل الذي سبق، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، هذا نهي عن أن يوتر الإنسان بعد طلوع الصبح، لأن وقت الوتر قد انتهى، والعبادة إذا صارت مؤقتة بوقت فإنها تتقيد به. نعم.
وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام على المسجد فوزي وكل يصلي إذا أصبح وكفى، رواه خمسة من النسائي.
هذا المخرج لمن فاته الوتر وطلع عليه الفجر ولم يوتر، المخرج له أن يقضيه من الضحى، أن يقضيه من الضحى ويشفعه، فإذا كان يوتر بثلاث يجعله أربعا، يسلم من كل ركعتين، وإذا كان يوتر بخمس يجعله ستا، وإذا كان يوتر بإحدى عشرة فإنه يجعله ثنتي عشرة ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا فاته الوتر من الليل، كان يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا يأتي به وترا، لأن النهار ليس محلا للوتر. نعم. إذا أذنت تكمل الوتر الصلاة، أي لأن إذا أحرمت بالوتر في آخر وقته أدركته، كالفريضة إذا أحرمت بها قبل طلوع الفجر صارت أداء. نعم.
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل،
هذا فيه المحافظة على الوتر، وأن الإنسان يحتاط له، فإذا كان لا يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بذلك، أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. أما إذا كان يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يجعل الوتر في آخر الليل، لأن ذلك أفضل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة، معناها أنها تشهدها الملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار، كما أن صلاة الفجر مشهودة كما قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودة، ولأن الصلاة في آخر الليل وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا كما صح بالحديث، فيصادف وقت النزول الإلهي، وأن الله يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فيحوز على هذه الفضيلة، فإذا كان يثق من حضورها فليؤخر وتر، وإن كان لا يثق من حضورها فإنه يوتر من أول الليل، ولو قدر أنه يقوم من آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر كما سبق، ويكتفي بالوتر الذي أداه في أول الليل، ولا يوتر مرة ثانية، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر،
نعم. كل هذه الأحاديث الشريفة تؤكد على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وكذلك صلاة الليل تنتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر دخل وقت النهي، ولم يبق نافلة إلا راتبة الفجر فقط. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.